السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: قلق من شحة المياه في نهر الفرات، مشروع استراتيجي لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، والذي ينتقد ضعف الحكومة العراقية في حماية الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع. مستمعين الكرام، فيما تلقى عشرات الجرحى من ضحايا تفجيرات الموصل الأخيرة علاجهم في مستشفيات أربيل والموصل، تم إرسال أكثر من 20 جريح إلى تركيا لتلقي العلاج. وكانت حكومة أقليم كردستان أرسلت هي الأخرى أكثر من 10 جرحى لتلقي العلاج في تركيا. أهالي الجرحى ومسؤولون محليون طالبوا الحكومة بتوفير الأمن وحماية المسيحيين. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
23 إصابة خطيرة لجرحى طلبة جامعة الموصل المسيحيين في تفجير الجوجلي الذي استهدف حافلتهم قبل أيام، جرى نقلها جوا من مطار الموصل إلى مستشفيات جارة تركيا لتلقي العلاج بعد أن استعصى ذلك في مستشفيات الموصل وأربيل. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مسؤول لجنة المتابعة في محافظة نينوى المهندس معن باسم عجاج.
كان هناك 125 إصابة جرحى وشهيد واحد، تم علاج الجرحى الأمور السهلة، وبقى حوالي 20% متوسطة وصعبة في الموصل أو في أربيل. دراسة كاملة لكل حالة، حصلت الموافقة على نقلهم خارج العراق لغرض العلاج فورا. نقل 23 جريح و23 مرافق لهم أيضا، وإن شاء الله راح يطلعون بسلامة ويرجعون بسلامة.
حالتهم الصحية تستوجب أنه يتعالج خارج العراق؟
نعم، حالتهم الصحية صعبة جدا، قسم منهم يعني كان نوع من الأكسيدنت، حالة عصبية.
شهيد وأكثر من 100 جريح خلفهم تفجير مزدوج بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفتا طلبة المسيحيين قرب سيطرة الجوجل الأمنية شرق الموصل، ما أرجعه كثيرون ومنهم الضحايا وذووهم إلى ضعف أداء القوات الأمنية.
هاي ما أول مرة تصير إنه هذا الانفجار، إحنا بالطريق لأن مشي هاي تقريبا رابع خمس مرة. الله نجانا من الموت والله يسامح كل من قام على هذا الشيء. مدى يقدرون إنه يأمنوننا إنه نروح ونجي بسلامة، هذا الشيء مدى يقدرون يسوونا. إن شاء الله يكون خطط أمنية تكون أقوى من هذا الشيء، لأنه إحنا صارين ضعفاء، هم مدى يقدرون علينا وإحنا مدى نقدر عليهم. أتمنى كل أصدقائي كل اللي تأذوا بهذا الشيء إن شاء الله كلهم يشفون ويقومون بخير وسلامة. هذا الشيء اللي أقدر، أهم شيء يصير أمان. هاي أرض اللي أنا أعيش بها، مدى أقدر أعيش بها بسلام؟ وين نروح؟ وين نهاجر؟
زين بالنسبة للدراسة شلون يعني أستها موقفش منها؟
صراحة بعد ما عندي وهسه أروح أداوم، بعد طموحاتنا كلها تحطمت.
الأجهزة الأمنية العراقية مرتبطة سياسيا بأجندات حزبية، فنشكر السياسيين جميعا على هذه الهدية قدموها للشعب أنا أقولها، ولكن نفس الوقت أشكر الحكومة التركية لأنه دائما هي السباقة لتغطية فشل سياسيين بسبب الأحداث.
أنت تقول بأن فشل السياسيين والخطط الأمنية كانت السبب وراء هذه التفجيرات؟
فشل نظام الدولة بشقيه الحكومة السلطة أو المعارضة يؤثر على العملية العسكرية والأمنية. العملية العسكرية والأمنية مناطة بهذين القضيتين في العراق. الحمد لله لدينا الآن قوتين تتنافس على السلطة والأبرياء يقتلون.
ولاستهداف المسيحيين في نينوى تأثير عالمي كبير بحسب المحافظ أثيل نجافي الذي طالب القوات الأمنية في المحافظة بجهد أكبر.
معروف أن المسيحيين هم ليسوا بأعداد كبيرة في العراق، واستهدافهم ينتقل بسرعة ويؤثر على وضع المسيحيين في العراق عموما، وأيضا هو معروف الاهتمام العالمي والدولي بموضوع المسيحيين، فبالتالي أي استهداف للمسيحيين يحدث ضجة إعلامية كبيرة ويقلق الوضع السياسي في المنطقة. لهذا السبب هذه الجهات تنظر إلى استهداف المسيحيين على أنه ذو تأثير كبير جدا، وإن كان النتائج أو الخسائر قليلة، ونعتقد أنهم يجب أن يحظوا بالرعاية المناسبة لحراجة الموقف الذي هم فيه، وقد تعرضوا إلى كثير من المحاولات في الموصل وفي خارج الموصل أيضا. هذا يستلزم من الأجهزة الأمنية مزيد من الإجراءات والاحتياطات، ليس فقط الإجراءات ما بعد الحادث ولكن الإجراءات الاستخبارية. هناك نقصا كبيرا وعدم تنسيق في المعلومات الاستخبارية حول جميع هذه الأمور التي تحدث، وأن التحقيقات لا تأخذ مداها. ولهذا السبب كانت مطالبتنا قبل أكثر من شهر للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي لما يتعرض له المسيحيون في محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيدتي وسادتي، أعربت وزارة الموارد المائية عن قلقها من عدم كفاية المخزون الحالي في نهر الفرات لسد الحاجة في موسم الصيف، وبحسب مسؤولين في الوزارة فإنهم سيلجؤون لتحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات، مع مطالبة تركيا بزيادة الإطلاقات الحالية لنهر الفرات. لكن الخبراء يرون بأن هذه الحلول الوقتية لن تحل مشكلة أزمة المياه التي يعاني منها العراق. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر، محمد كريم.
حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من أن المخزون الحالي من المياه في حوض نهر الفرات، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 2 مليار متر مكعب، هو غير كاف لمواجهة موسم الصيف الذي بات على الأبواب وتلبية احتياجات قطاعي الزراعة والبيئة في حوض النهر. وذلك بحسب التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير المركز الوطني للموارد المائية بالوزارة الدكتور عوني ذياب.
ما تزال المشكلة قائمة في نهر الفرات. هناك الحقيقة قلق، نهر الفرات تحول إلى قناة منظمة وليس نهر طبيعي، يعني يعتمد على وارداته من ما تلقى جارة تركيا إلنا من سدودها وخزاناتها. كميات تجينا كميات مقننة ومحسوبة، لحد الآن المعدل ما تجاوز 300 متر مكعب في الثانية، بالوقت الأدنى حاجة 500 متر مكعب في الثانية. طبعا هناك قلق لتأمين الزراعة الصيفية في حوض الفرات، يعني هذا الموضوع إذا ما تزداد الإطلاقات راح يكون موقفنا حرج خلال الصيف في حوض الفرات بالذات.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول إجراءات الوزارة لمواجهة النقص الحاصل في واردات نهر الفرات من المياه، أجاب عون قائلا:
مستمرين لحد الآن في توجيه كمية من مياه دجلة إلى الفرات. أيضا عندنا قناة سامر، هذه ننقل بها حوالي 100 متر مكعب في الثانية من فترة طويلة، وأيضا عندنا من السرسار نفسه نطلق بحدود 100 متر مكعب في الثانية. هذا الحل الوحيد بالنسبة للفرات، ونحاول جهد الإمكان الاتصال مع الجانب التركي ومع الجانب السوري بخصوص تلبية احتياجات العراق المائية في هذا الصيف.
من جهتهم يعتقد بعض الخبراء الزراعيين أن عملية توجيه جزء من مياه نهر دجلة إلى الفرات لا تمثل بأي حال من الأحوال حلا لمشكلة انخفاض مناسيب الأخير، مشيرين إلى التردي الحالي الذي باتت تعانيه الزراعة في حوض نهر الفرات. الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب:
هذه مو حلول لاستراتيجيات المياه. حقيقة بالنسبة للزراعة حاليا في الشلب خفضت 50%، وهذه الغاية منها هو المحافظة على الأصناف الجيدة من بذور محصول الشلب اللي تحققت نتيجة هاي السنين من زراعة تراكمية، فلذلك سمحوا بهذه الزراعة من أجل المحافظة على هذه البذور. لكن مناسيب المياه في انخفاض مستمر، وهذه الصور ما تحقق الكميات المياه للزراعة 50% من الشلب.
كما دعا عبد الصاحب الجهات الحكومية إلى الإسراع بعقد اتفاقيات مع كل من تركيا وسوريا لضمان الحقوق المائية للعراق.
ضروري إيجاد اتفاقية مع دول الجوار لتثبيت حقوق العراق المائية بغض النظر عن الوضع المائي الحالي أو المستقبلي، لسبب بسيط: حتى في هذا الظرف احنا نستقبل مناسيب مياه أقل من احتياجنا، لأن حقوقنا المائية ضائعة. فلذلك أنا من المطالبين الاهتمام بهذا الموضوع وتوقيع اتفاقية لتثبيت حقوق العراق المائية.
إلى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد الدكتور محمد الزبيدي أن الاتفاقيات التي يدعو لها الخبراء الزراعيون موجودة في الأصل، إلا أن تركيا لا تعترف بها. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يحفظك يا عراق ترابك دوانا مهما يصير مهما يصير الله ويرجع لك شبابك مشتاق لهواك اريد احضن ترابك تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق لهواك اريد احضن ترابك يجين انت بمنامي وصل لك واجيك مدري انت بيا مدري اني بيك جين انت بمنام وصل لك واجيك مدري انت بيا مدري اني بيك عمري يا عراق ما يغلى عليك تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهوى حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي بيدمسح جروحك وبروحك تدي وعبر لك الدنيا واسجد بين ايديك تمسح جروحك وحبتك وعبر لك الدنيا واسجد بين ايديك عمري يا عراق ما يغلى عليك تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق جنة من تضحك عيونك بدينا يا عراق ابني يكون صونك تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك جنوبك وبشمالك الله يحميك سهلك وبجبالك إلنا يخليك جنوبك وبشمالك
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الخميس عن تنظيم جولة ثالثة للتراخيص تشمل ثلاثة حقول غازية. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن إطلاق جولة التراخيص الثالثة، أكد أن هذه العقود ستكون عقود خدمة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
بعد منح وزارة النفط 10 حقول نفطية للشركات الأجنبية بغية تطويرها وزيادة حدود إنتاجها بصيغة عقود الخدمة خلال جولتين للتراخيص، أعلنت الوزارة الخميس في خلال مؤتمر عقد في مقر الوزارة عن تنظيم جولة ثالثة للتراخيص تشمل 3 حقول غازية، وهي حقل عكاز الواقع في محافظة الأنبار، وتبلغ احتياطياته 5,600,000,000,000 متر مكعب من الغاز، وحقل المنصورية الواقع في محافظة ديالى، وتبلغ احتياطياته 4,500,000,000 متر مكعب من الغاز، وحقل السيبة الواقع في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية الكويتية، وتبلغ احتياطياته 1,100,000,000,000 قدم مكعب من الغاز، كما أوضح وزير النفط حسين الشهرستاني في خلال المؤتمر.
الشركات التي ستدعى للتنافس هي نفس الشركات التي تم تأهيلها لجولتي التنافس الأولى والثانية، والتي يبلغ عددها 45 شركة، وتوقيتاتنا لهذه الجولة ستكون كالآتي: ستتوفر حقائب المعلومات للبيع في 1 حزيران، ومن ثم ستعطى الشركات فرصة لمدة 2 شهر لدراسة هذه الحقائب إلى نهاية تموز عام 2010، وستكون هناك ورشة عمل لمناقشة الجوانب الفنية للحقول في 1 آب 2010، ومن ثم سنصدر نسخة العقد المعياري ووثيقة المناقصة لتطوير الحقول الغازية في 15 آب 2010، ونتوقع أن نستلم العروض ونفتحها أمام وسائل الإعلام كما فعلنا في جولتي التنافس الأولى والثانية في يوم 1 أيلول 2010.
وتم اكتشاف حقل عكاز في عام 1992 ويحتوي على 6 آبار غازية، واكتشف حقل المنصورية عام 1979 ويحتوي على 4 آبار غازية، أما حقل السيبة فاكتشف عام 1968 ولم يتم حفر أي بئر فيه، كما أكد الشهرستاني.
مطلوب ممن يتقدم لتطوير هذه الحقول أن ينشئ معامل لمعاملة الغاز، وأن يسلم العراق الغاز الجاف بالإضافة إلى المكثفات، بالإضافة إلى مواد أخرى التي قد تصاحب الغاز، وعليه سيربط هذا الغاز بالشبكة الوطنية. لدى العراق كذلك الآن مشروع طموح وكبير لإنشاء شبكة وطنية شاملة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وسيربط إنتاج الغاز من كل هذه الحقول في شبكة وطنية، وتتوفر لمحطات الكهرباء ولمعامل البتروكيماويات الحالية والمستقبلية، وكذلك ستربط بالشبكة للتصدير إلى أوروبا وبمعامل للتسييل في البصرة، بحيث يستطيع العراق أن يصدر الفائض من الغاز أما مسيلا إلى السوق الآسيوية أو الأمريكية، أو كغاز جاف عبر منظومة أنابيب إلى بعض دول الجوار وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ طول حقل عكاز 50 كيلومترا وعرضه 18 كيلومترا، بينما يبلغ طول حقل السيبة 25 كيلومترا وعرضه 6 كيلومترات. أما حقل المنصورية فلا تتوفر لدى وزارة النفط معلومات حقيقية عن طوله وعرضه، فيما بين وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم العيبي لإذاعة العراق الحر أن الوزارة كانت لديها خطة لتطوير هذه الحقول.
الوزارة كانت خطة لتطوير حقلين منهم، اللي هم حقل منصورية وعكاز، وتم شراء معدات لإنتاج حوالي 100 مقمق من كل حقل، ولكن حاجة متزايدة للغاز بعد ما وزارة الكهرباء وقعت عقود لتوريد وحدات غازية كثيرة راح تنصب في بغداد والأنبار والبصرة، لذلك أصبح لزاما علينا الإسراع بتطوير هذه الحقول تطوير شامل لضمان تجهيز مشاريع الكهرباء إن شاء الله بالغاز.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار التطورات السياسية في العراق، رحب التحالف الكردستاني بتحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف عقب لقائه المرجع الديني السيد السيستاني، أكد تمسك التحالف الكردستاني بتحالفاته السابقة. أيسر اليسري والتفاصيل.
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس أن الأحزاب الكردية ليس لها خط أحمر تجاه أي شخص يتم ترشيحه من قبل الائتلافين الوطني العراقي أو ائتلاف دولة القانون بعد إعلان تحالفهما الأخير وفي حال تشكيلهما الكتلة الأكبر في البرلمان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شاويس في النجف عقب زيارته المرجع الديني السيد علي السيستاني، حمل فيها رسالة من قبل مسعود البرزاني لإطلاعه على تطورات الوضع السياسي.
نحن ليست لدينا خطوط حمراء تجاه أي شخصية وطنية عراقية، والكتلة الأكبر عندما تختار شخصية معينة نحن ليس لدينا خط أحمر وسوف نرحب بها.
فيما أعرب شاويس عن ارتياح التحالف لاندماج الائتلافين الأخير، مؤكدا أنهما شريكين أساسيين سابقا وحاضرا، مشيرا إلى بدء الحوار الجاد للدخول في ذلك التحالف.
نحن في الحقيقة مبتهجون لوحدة حلفائنا الأساسيين، ونحن نتوجه لفتح باب الحوار الجاد مع حلفائنا. نحن بينا نيتنا سابقا بأننا مع التحالف ومع حكومة الشراكة الوطنية بتآلف كافة القوى، ونحن فكرتنا بأن العراق لا يحكم إلا من خلال أبنائه ومن خلال كافة مكوناته بشراكة كافة مكوناته، ونرى من الحكومة القادمة هي حكومة ائتلاف وطني يجب أن تضم كافة القوى. بالتأكيد علاقاتنا مبنية على أساس تجاربنا وعلى أساس عملنا المشترك وتحالفاتنا السابقة التي هي ما زالت قائمة ومستمرة.
محللون سياسيون أشاروا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التخوف والقلق من الإعلان الأخير عن تحالف الوطني والقانون من قبل الأطراف السياسية الأخرى، خصوصا أن ائتلاف العراقية قد سارع إلى الإعلان عن تخوفه من أن يرجع هذا التحالف البلاد إلى التخندق الطائفي. وحسب المحلل السياسي ميثم الشيباني،
أعتقد أنه إعلان الائتلافين الوطن العراقي ودولة القانون الذي جرى مؤخرا أصاب الكثير من الأطراف السياسية بالذعر خوفا من التهميش في العملية السياسية مستقبلا، وهو ما جعل الكرد يهرولون إلى المرجعية العليا للضغط للاندماج بهذا الائتلاف. لكن هناك مخاوف لدى الكرد، منها قضية كركوك، ربما انتهت كل الضمانات بهذا الائتلاف، لكن هناك تداعيات أيضا ومواقف سياسية ستظهر خلال الأيام القادمة من القائمة العراقية، لأنها تعتقد أنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. سنترك ذلك للأيام، ربما سينسحب إلى كثير من الأشياء.
وكانت المرجعية الدينية في النجف قد استقبلت يوم أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت، أعربت خلال اللقاء عن قلقها لتلكؤ العملية السياسية، كما أوصت اليوم بضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية والإسراع بتشكيلها.
ما كانت تحديدا توصيات السيد السيستاني إلى التحالف الكردستاني؟
هو توصيات عامة إلى كافة الكتل للعمل من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، ويجب أن تكون الحكومة مبنية على برامج واضحة ودقيقة متمسكة بالقانون وبالدستور في خدمة أبناء الشعب العراقي.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
عيشا قوي ام بهار اواتوي هلا سامبا دوم بجاري بيمار اواها توم بودي داري عيشا قوي ام بهار اواتوي هلا سامبا دوم بجاري بيمار دبروانا اي اوي نم خوره تاوي روشي رونم تورونا كي هر دو شامي تاسه گرمي نو هانوي دبروانا اي اوي نم خوره تاوي روشي رونم تورونا كي هر دو شامي تاسه گرمي نو هانوي هانم دينا و بوخو و چي دم كي رانجا و
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. صحفي ذي قار يعترضون على قرار فرض الرسوم لدخول مدينة أور الأثرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع زميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي ينتقد ضعف الحكومة العراقية في حماية الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع. مستمعينا الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد، حيث يشكو المواطنون من تراكم النفايات في أحيائهم السكنية، منتقدين أداء أمانة بغداد التي بدورها أكدت أنها تستكمل تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة في جانبي الكرخ والرصافة عبر إنشاء 9 محطات نموذجية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى خاصة بتدوير وفرز النفايات وطمرها. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع.
مشاريع استراتيجية عملاقة لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد باشرت فيها أمانة العاصمة عبر 9 محطات نموذجية، 5 منها في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإعادة فرز النفايات في الجانبين بقيمة قدرها 150 مليار دينار تتكون من 3 وحدات. أكد ذلك معاون مدير عام دائرة البيئة في أمانة بغداد المهندس محمود السوداني متحدثا عن تفاصيل المشروع والآليات المتبعة فيه.
كدائرة البيئة وكمامرة بغداد باشرنا مشاريع استراتيجية لمعالجة وإدارة النفايات، باشرنا بإنشاء 9 محطات نموذجية تجهيز شركة تركية وصناعة ألمانية، 5 محطات نموذجية في جانب الرصافة و4 محطات نموذجية في جانب الكرخ. هاي المحطات تستقبل النفايات من المناطق البلدية، تقوم بكبسها وبنظام مغلق، وتذهب إلى مواقع المخصصة لطمر النفايات بواسطة رافعة حاويات أيضا مغلقة. وبالإضافة إلى هاي المشاريع هناك مشروعين إعادة فرز النفايات بالكرخ وبالرصافة، قيمة المشروعين 105 مليار، شركة أفنان تركية والشركة المجهزة MUT النمساوية. المشروع الفرز هذه تكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى هي إعادة فرز النفايات اللي يمكن الاستفادة منها كالمخلفات البلاستيكية والأوراق، والمشروع الثاني النفايات العضوية إنتاج السماد العضوي اللي كومبوست، والنفايات التي لا يمكن الاستفادة منها تذهب إلى مواقع التمر اللي يتنظ نفس المشروع.
وأشار السوداني للسقف الزمني الذي قد يستغرقه المشروع القائم، معلنا عن وقت التسليم والانتهاء منه، مبينا في الوقت نفسه أن نسبة الإنجاز في المحطات التحويلية وصلت إلى 85%، ونسبة الإنجاز في معامل الفرز وصلت إلى 70%.
المشروع بدأ وإن شاء الله يكمل خلال هاي السنة، يعني خلال شهرين أو 3 نتسلم الأمانة بغداد المحطات التحويلية النموذجية. نسبة الإنجاز وصلت المحطات التحويلية 85%، معامل فرز نسبة الإنجاز حوالي 70%.
من جانبها أكدت الدوائر البلدية التابعة لأمانة العاصمة وصول الأجهزة المعتمدة في تدوير النفايات وفرزها وطمرها عبر مشروعها الاستراتيجي العملاق. المتحدث الإعلامي لدائرة بلدية العظمية فراس الشمري أوضح ذلك مشيرا إلى نسبة الإنجاز للمشروع القائم في عدد من المناطق واستمرارية الدوائر الخدمية بالعمل لتحويل النفايات إلى أموال تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
الأجهزة وصلت عندنا الآن، والمواقع المرشحة لهذه المعامل أو البنايات الإنشائية اللي قمنا بها أيضا وصلت مرحلة 60% في منطقة أفراد الورقية اللي هي بالتاجية ومنطقة الدورة الوعيتة. إن شاء الله إحنا يعني مستمرين في عملنا على إنجاز هذا المشروع من أجل تحويل هذه النفايات إلى أموال تعود بالربح وتقوية الاقتصاد الوطني.
ولكن وعلى الرغم من هذه المحاولات والتحركات القائمة، إلا أن الكثير من مناطق بغداد ما زالت تعاني وجود أكوام كبيرة من النفايات داخلها وخارجها، فعدد من المواطنين شكوا هذه الحالة في مناطق لم تحظى بفاعلية هذه المشاريع.
إذا شوفينا هسه منطقتنا كل النفايات، هسه على الأقل يعني إذا أخذ العائلة وأطلع بأقرب حديقة لو أروح أتفسح وين ما تدير وجد كل النفايات، يعني ماكو لا أكو أمانة تشتغل ولا أكو أمانة تطب المنطقة من حين إلى يعني من حين إلى آخر، يعني لعدنا أطفال إحنا. هسه أكو قطع يعني مال أراضي متروكة مال عالم، يعني وياهل إجا شاف ساحة نظيفة وفارغة إجوا ورمى بها النفايات، خليه خلون حاويات يا ريت لو بس القطع، حتى يعني حتى بالشوارع هاي المتنزهات يعني حتى ما يصير شنو مكان كله النفايات، شوي خلينا نتبهون على بغداد.
وعلى إثر ذلك أكد السوداني إكمال المشاريع القائمة خلال السنة الحالية، مطمئنا المواطن بجعل بغداد تواكب عواصم البلدان الأخرى في النظافة والتطور والجمال.
طبعا المواطن البغدادي ان شاء الله هاي السنه تكمل مشاريع اثنيناتها كمحطات تحويليه تم تجهيزها بالكامل لمخازنها بالزوراء، ومعامل فرز تم تجهيزها بالكامل، فقط بقت الاعمال المدنيه. هذه المشاريع تعتبر في حال اكتمالها وتشغيلها تعتبر بغداد في اداره النفايات مواكبه لباقي الدول العالميه وكما هو معمول به في الدول المتقدمه.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، فيما تشهد مدينة أور الأثرية ازديادا غير مسبوق في أعداد السائحين، يؤكد مدير دائرة الآثار في محافظة ذي قار أن العدد الكبير للسواح سوف تدمر المدينة الأثرية بسبب غياب عمليات الصيانة والتأهيل. يأتي هذا فيما أعرب صحفيون عن تذمرهم من شمولهم بقرار وزارة الثقافة المتعلق بفرض رسوم الدخول على الراغبين بزيارة المدينة الأثرية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي.
في قرار أثار حفيظة الشريحة الصحفية في محافظة ذي قار، فرضت وزارة الثقافة العراقية رسومات باهظة على الزائرين من الصحفيين إلى مدينة أور الأثرية. عضو نقابة الصحفيين حسن الفضلي انتقد وزارة الثقافة على هذا القرار.
بالنسبة للرسوم التي فرضت على الصحفيين أو التي ستفرض من قبل وزارة الثقافة في العراق، هذه غير صحيحة، لأن الصحفي هو رجل مهمته تغطية الأخبار والتقارير وتصوير الأشياء أيا كانت أثرية أو غير ذلك، والزقورة كإرث حضاري عراقي. كل صحفي يحاول أن ينقل هذه الصورة إلى العالم، حتى إلى العالم الخارجي خارج العراق، فهذا الشيء أعتقد أنه غير صحيح.
أنتم كصحفيين، هل هذه الرسومات التي تفرض على الصحفيين بزيارة المواقع الأثرية تعيق عمل الصحفيين؟
بالتأكيد، يعني هذه بادرة ليست جيدة ولا تبشر بخير أن الصحفي يتحمل أعباء كأعباء الرسومات التي تدفع لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة ليست بحاجة، على وزارة الثقافة أن تعطي للصحفيين حرية أكثر في التحرك، حرية أكثر في نقل المعالم الحضارية والتاريخية إلى العالم.
علي الحجامي من وحدة إعلام المحافظة أشار بأن فرض رسومات على الصحفيين الذين يرغبون بزيارة مدينة أور الأثرية إنما هو قرار يعيق عمل الصحفيين.
طبعا هو موقف أقدر أسميه غير مسؤول، لأنه هذه بدل ما أنه يقطعون من رواتب النواب، رواتب الرئاسة الثلاث، من المنافع الاجتماعية، ويوفرون أموال لدعم السياحة والآثار ولترميم الآثار والحفاظ عليها، يعني يذهبون إلى أخذ رسومات من الإعلاميين والصحفيين اللي هم يحاولون يعرفون بهذه المناطق الآثار الأثرية الحضارية تاريخ المدينة، يفرضون عليهم غرامات أو رسومات. يعني هذه بدل أنه يشجعونهم ويدعمون الإعلام ويدعمون الصحافة ويسولهم زيارات مستمرة ومتواصلة لتعريف هذه المنطقة، هم جاي يضعون العراقيل.
البعض الآخر من الصحفيين طالبوا وزارة الثقافة العراقية بضرورة إيقاف العمل بهذا القرار، كما يرى أحمد الأسدي وعبد الكاظم الناصري.
بالنسبة لقرار وزارة الثقافة بفرض رسوم على الإعلاميين والصحفيين لزائرين المواقع الأثرية في ذي قار وعموم المواقع الأثرية، في الحقيقة هذا القرار أعتقد مو صائب، لأن الصحفي والإعلامي هو ما يطلع نفسه إذا زار المنطقة الأثرية، لكن يطلع الآخرين ويطلع العالم على ما موجود من آثار في بلاده، ونحن نطالب بإعادة نظر في هذا القرار. وهناك يعني يمكن فرض يعني رسوم على باقي الشرائح وليس الإعلامي. الإعلامي هو بالعكس يستفاد منه بدعاية إعلانية، فكيف يفرض رسم على زيارته للدعاية الإعلانية اللي يسويها للمنطقة الأثر لزورة؟
هذه الرسومات وفرضها على الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية على اللي يتوجه إلى هذه المعالم الأثرية هو قرار مو صائب، ونتمنى أن العدول عنه حتى يشجع الإعلاميين بنقل هذه الصورة أثرية إلى العالم.
يشار أن دائرة الآثار والسياحة في المحافظة تحفظت على هذا القرار، والذي يعيق التسويق الإعلامي للمواقع الأثرية في هذه المدينة، حسب قول عامر عبد الرزاق مدير دائرة الآثار.
قد أتانا كتاب جاري من قبل وزارة الثقافة بفرض تذاكر وفرض رسوم، ومن ضمن هذه الرسوم فرض رسوم وأجور لدخول الإعلاميين لمدينة أور الأثرية. نحن في دائرة آثار ذي قار نبدي حفظنا لهذا القرار. نحن الآن بحاجة إلى تسويق إعلامي، بحاجة إلى أن يعرف العالم آثارنا، أن نسوق هذه الآثار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
العروس ومرهم عيني رجعوني لأم الشيلة لا لا مريد أنا شقرهم بيضهم أو سمرهم عيني رجعوني لأم الشيلة الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود فوق القهر تهدي العود يحرقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة حليلة وحلوة سيدة كل النسوة حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة طيبة وحليلة وحلوة سيدة كل النسوة حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة شيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود فوق القهر تهل العود يا حرقت مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة تناها الضحكة فديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره فديت تناها الضحكة فديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره شيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود وقل قهر دهن العود يا حريقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة الشيلة الغزالة أم الشيلة الحبيبة أم الشيلة العزيزة أم الشيلة جميلة أم الشيلة الوفية أم
الشيلة
العزيزة
أم الشيلة. هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لندعوكم لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، والذي ينتقد ضعف الحكومة العراقية في حماية الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في ظل تصاعد العنف الدموي في البلاد، وقالت المنظمة في تقرير أصدرته في 27 من نيسان الماضي حمل عنوان العراق المدنيون تحت النار، إن المئات من المدنيين العراقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقتلون أو يصابون بجروح كل شهر، ويتم استهداف غالبيتهم من قبل جماعات مسلحة من بينها تنظيم القاعدة بسبب هويتهم الدينية والعرقية أو الجنسية. وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية واتهمتها بالفشل مرارا منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين، وبالعجز عن إجراء تحقيقات شاملة والقبض على المشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة وإعلان نتائج تلك التحقيقات. استهداف الأقليات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة واللاجئون والنازحون مواضيع تكررت عناوينها في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات. وما أن تنشر هذه التقارير حتى تظهر ردود فعل متباينة بين مؤيد لما تتحدث عنه هذه المنظمات وصحة معلوماتها، وبين من يصف تلك التقارير بالمنحازة وبأنها لا تعكس الواقع. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مشتركا مع السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي وسعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. وبالرغم من اتفاق الطرفين على أن الإرهاب كان السبب في حدوث الكثير من الانتهاكات، إلى أن الباحث سعيد بومدوحة أشار في حديثه إلى إذاعة العراق الحر إلى جملة من إخفاقات وخروقات للحكومة العراقية واتهمها بالعجز عن حماية المدنيين وعدم كشفها عن نتائج التحقيق. وذكر أبو مدوحة إن التقارير التي تنشرها المنظمة تعكس الواقع من خلال لقاءاتها مع بعض من انتهكت حقوقهم، كما تعتمد على ما تنشره منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية موثوق بها. من ناحيته سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء أكد أن للحكومة العراقية إنجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان، ووصف تقرير العفو الدولية بالمنحاز وبأنه لا يعكس حقيقة ما يمر به العراق الآن من ظروف استثنائية. وتساءل المطلبي كيف لنا أن نصدق تقارير تنشرها منظمة ليس لها أي وجود داخل العراق وتعتمد على وسائل الإعلام وما يذكره البعض من معلومات قد تكون غير دقيقة. نرحب بالسيد سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية من لندن، وأيضا السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي من بغداد. السيد سعد المطلبي، اطلعتم على تقرير منظمة العفو الدولية، ما هو ردكم؟
التقرير ناشئ من طريقة غربية في التفكير لحل مشاكل الشرق الأوسط. يعني هل تطالب هذه المنظمة أن يرافق كل مواطن عراقي قوة أمنية؟
نعم، عفوا أستاذ سعد.
التقرير متحيز لدرجة نحن نعمل، وهذه أحد المشاكل المهمة، مقاتل الإرهاب مع رعاية حقوق الإنسان. يعني حتى الإرهابي المجرم نقوم نعترف بأن له حقوق، نفس الإرهابي الذي جاء ليقتلني ويقتل أولادي.
أستاذ سعيد، سمعت الإجابات. الحكومة العراقية كانت لها العديد من المحاولات، وخاصة انشغال بالملف الأمني ومحاربة الإرهاب الذي انتشر في العديد من المحافظات العراقية، وأيضا تقريركم لا يعكس الواقع ومتحيز.
هو يعني بالعكس، احنا يعني نعترف انه الاوضاع في الامنيه في العراق يعني اوضاع خطيره جدا، لكن هذا ما لا يعني انه الحكومه العراقيه يعني ما عندها مسؤوليه في هذا. يعني الاخ سعد ذكر انه مثلا الحكومه تحترم حقوق الانسان وكل شيء، هل معنى هذا انه مثلا من اجل محاربه الجماعات المسلحه يعني لازم مثلا أنه تعتقل الحكومة تعتقل أكثر من 30,000 عراقي وتخليهم بالسجون لمدة 5-6 سنوات بدون تهمة أو محاكمة؟ هل معناه مثلا أنها تقوم بتعذيب مثلا المعتقلين السياسيين؟ يعني هذا الكلام احنا سامعينه من قبل، انه من كل مين، مش فقط من العراق، انه كل الدول المنطقة يقولوا انه لم يقول لك كل المفاهيم هذه غربية، وهذه نظرة غربية لأوضاع لمنطقة الشرق الأوسط، لأن المنظمات هذه ما تعرف منطقة الشرق الأوسط والثقافة الشرق الأوسط. لكن هذه المفاهيم هذه فقط في مجال حقوق الإنسان فقط، أما في مفاهيم أخرى في مجالات أخرى الدول هذه كلها تعتمد على الغرب. يعني
أستاذ سعد سمعت يعني
أقدر أجاوب على نعم
فضل.
أنا شاكر الأستاذ سعيد
فضل.
على هذا التوضيح، وأنا أشارك في كثير من هذا من طريقة طرح للموضوع. نقطة مهمة إذا أكد عليها أننا الحكومة العراقية اكتشفت حالات تعذيب في سجوننا، لكن أحب أؤكد أن التعذيب ليس مؤسساتي، التعذيب حالات فردية يمارسها بعض الأشخاص الذين إن وجدوا يتم معاقبتهم وسجنهم وخلع رتبهم العسكريين إن وجدت ووضعهم في السجون.
لنعود إلى موضوع التقرير وهو حماية المدنيين أستاذ سعد.
يعني هل علينا أن نضع شرطيا مع كل مدني في الشارع يمشي يا سيدي عندما نقاتل الإرهاب يقولون لنا أنكم تعتقلون الناس جزافا، عندما نحارب الإرهاب تقول لا نحارب الإرهاب تقولون المواطنون يقتلون، والله العظيم حرنا إياكم. يعني لا أعلم، يعني مع احترام حقوق الإنسان المجرم الآن في السجون العراقية يحظى به. أنا أتمنى من الأستاذ سعيد يتفضل عندنا العراق وأنا آخذ أفرج على المنجزات الأمنية وأفرج على السجون وكيف يعيش السجناء هؤلاء الذين يأتون محملين بالقنابل لتفجير أنفسهم على أطفالنا ونسائنا وكيف نعاملهم نحن بالمقابل.
أستاذ سعيد بومدوحة، يعني سؤال أستاذ سعد منطقي، يعني كيف توفر الشرطة لكل شخص حتى توفر له الحماية؟
أنا عارف أنه هذا غير منطقي أن توفر حماية لكل شخص كل مواطن عراقي، لكن هل معناه كذلك كل مواطن عراقي مهدد بالقتل؟ يعني ما لا أعتقد ذلك. لهذا كذلك لكي يطمئن الشخص العادي في العراق من المفروض أنه كذلك. والأخ سعد ممكن إذا أراد يعطينا مثلا عن مثلا الأحداث اللي صارت لحد الآن، الاغتيالات اللي بعض بالأخص بعض الاغتيالات اللي الجهة المسؤولة عنها مشكوك فيها، يعني مثلا اغتيال المسيحيين في الموصل قبل يعني في نهاية 2008 مثلا، الحكومة في تلك الفترة أنا متذكر يعني جيدا أنه قالت أنها فتحت تحقيق في هذا الموضوع. نفس الشيء مثلا لما تم اغتيال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الحكومة قالت كذلك احنا فتحنا تحقيق. اين هي نتائج هذا التحقيق؟
سؤال واضح. استاذ سعد المطلبي، ملف التحقيقات ونتائجها اين وصل؟
بالنسبة للمسيحيين في الموصل يا سيدي الكريم، اعلن قبل تقريبا اسبوع الى 10 ايام القاء القبض على ابو صهيب زعيم القاعدة في الموصل الذي اعترف ضمن أو وجدنا ضمن مخططاته عملية استهداف المسيحيين في العراق في مدينة الموصل بالتحديد، وتم إلقاء القبض عليه قبل 48 ساعة من تنفيذه لهذه العمليات البشعة. الشهيد حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان في العراق أيضا توصلنا إلى إلقاء القبض على الرأس المدبر الذي أمر باغتياله وكان والي لبغداد، ووجدنا في وثائقه وثائقه الشخصي بأنهم من خططوا ونفذوا باغتيال الشهيد حارث العبيدي الذي كان من أصدقاء المقربين بالمناسبة. كثير من هذه القضايا سيدي الكريم يتم الإعلان في الدوائر الأمنية، يتم كشف نتائج التحقيق، لكن هناك بعض الأمور التي تدخل بالأمن الوطني العراقي، وهذا الأمن الوطني العراقي لا يمكن أن نفضح جميع ملفاته كي نسعد منظمة دولية هنا أو وكالة أنباء هناك.
نعم أستاذ سعيد سمعت الجواب. وسؤالي الآن يعني ضمن خبرتكم أنتم كمنظمة دولية تتابعون واقع حقوق الإنسان في العديد من الدول التي تمر في صراعات ونزاعات مسلحة، وإما كان بسبب الإرهاب أو أسباب أخرى، يعني كيف يمكن توفير الأمن والحماية للمدنيين في هكذا حالات؟
دور الحكومة أنها توفر لمواطنيها الأمن، وكذلك تحاول أنها تقضي على الجريمة وعلى الإرهاب وعن كل شيء، لكن هذه الأشياء هذه تتم كذلك باحترام حقوق الإنسان كذلك. يعني مش معناها أنك أنت مثلا شخص يقوم بجريمة قتل مثلا أنت تروح مثلا تعتقل أبوه وأمه وتعذبهم حتى هو شخص هذا اللي هارب بس يرجع هو يعني هذا غير معقول يعني.
تفضل.
أولا أنا هذه لا تحدث أبدا في العراق، لا من قريب ولا من بعيد، لا يعتقل أخ أب أو أم يعتقل لمجرم في العراق ويعذب، أو هذه لا تحدث أبدا. وأتحدى أي شخص أن يتينا بحالة واحدة. النقطة الأخرى أنا فاتني أتحفظ على الادعاء الأستاذ سعيد قال أن بعض العمليات الحكومية تؤدي إلى سقوط المئات من الضحايا بين الأطفال والنساء. لا أعلم أين هذه الحوادث حدثت. كل العمليات الحكومية هي عمليات ذكية وعمليات موجهة ضد أهداف معينين.
أستاذ سعيد بومدوحة، منظمة العفو الدولية عندما تقوم بإعداد هكذا نوع من التقارير على ماذا تعتمد؟ هل لديها ممثلين لهذه المنظمة في داخل العراق وتجمع معلوماتها، أم تعتمد على تقارير ونشرت في بعض الصحف الغربية ومنظمات أخرى داخل العراق أو خارجه؟
في مصادر مثلا اللي تكون مبنية عن مثلا مقابلات مثل الآن، مثلا أنا بتكلم مع حد من داخل العراق. كذلك المصدر يكون مثلا أحيانا بعض الحالات اللي واضحة، وحالات اللي مثلا تكون مبنية على مصادر ثانوية، معناها المعلومة هذه نشرت في وكالات أنباء أو في جرائد يعني معروفة. كذلك بالإضافة إلى ذلك، احنا رغم أنه لحد الآن مثلا لم نزر مثلا بغداد أو جنوب العراق أو وسط العراق في السنوات الأخيرة يعني، لكن في الشمال يعني مازال الزيارات مسموحة يعني، نمشي هناك يعني، مشينا هناك آخر مرة في شهر 12 يعني.
أستاذ سعيد بومدوحة، يبقى هناك علامة استفهام على مصداقية أي منظمة لا تعرف ما يحدث في الداخل، وإنما تعتمد على حالات فردية واتصالات هاتفية هنا وهناك أو على تقارير تنشرها صحف غربية أو عربية.
لكن الاتصالات الهاتفية هذه تكون أهم من أنك تكون موجود في منطقة خضراء وما تقابل مع حتى واحد يعني. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا تكلمت يعني في الفترة الأخيرة هذه مع يعني أقل شيء 5 معتقلين كانوا موجودين بالسجن السري هذا تم الإفراج عنهم يعني. لو كنت هناك في بغداد ربما ما يكون يسمح لي أنه أتقابل معهم أو أتكلم معهم.
نعم تفضل أستاذ سعد.
العملية الإصلاح السياسي والإصلاحات الأمنية دائرة في العراق كل يوم وكل لحظة، ولكن أنا أتأسف الحقيقة أنه منظمة مثل هذه الأهمية، منظمة انتناشنال أمنستي، أنه تبني تقاريرها بناء على حكي جرائد أو تبني نظريتها السياسية والنقدية على أساس متهمين كانوا هم معتجلين ومتهمين بالإرهاب وتم إطلاق سراحهم. يجب أن تكون هذه المنظمة أعلى من أن تأخذ الإشاعات والقيل والقال وأن تبني تقاريرها على هذا.
كان هذا سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي متحدثا من بغداد، وشاركنا في البرنامج أيضا من العاصمة البريطانية لندن سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. واصلتنا الضوء مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم على تقرير منظمة العفو الدولية والذي حمل عنوان المدنيون تحت النار. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.